أهلا بكم، ننتقل مباشرة إلى الضاحية الجنوبية للاستماع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم الجريح.
هذه الأماكن المتعددة، السادة الحضور في الضاحية في بعلبك في النبطية وفي دير قانون، وأبارك لكم أيضا المناسبات الشعبانية والذكريات العطرة، ذكرى ولادة مولانا صبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام، وذكرى ولادة مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، وذكرى ولادة الشهيد المجاهد. عنوان هذا اليوم أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، وكذلك في الأيام المقبلة الآتية ذكرى ولادة مولانا صاحب الزمان وبقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بطبيعة الحال سوف يكون بداية الكلام يرتبط بصاحب المناسبة أبي الفضل العباس، الذي اتخذ يوم ولادته وبحق يوما للجريح المقاوم والمجاهد والمضحي، وهو يوم إخواننا الجرحى وأخواتنا الجريحات الذين يضمهم هذا اللقاء، وآخرون يشاركوننا عبر الشاشة في بيوتهم أو في المستشفيات. في الفهرس مثل العادي أحب أحكي أولا كلمة في المناسبة وكلمة في الشأن اللبناني وكلمة في الشأن السوري والمناخات الحالية وما بعد الإقصي وردود الأفعال. لوين رايحين؟ لكن في البداية يجب أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع الإخوة والأخوات الجرحى، سواء الحاضرين معنا في اللقاء أو المتواجدين في المستشفيات الآن أو في بيوتهم ولم يتمكنوا من الوصول والمشاركة. أتوجه إليهم بأسمى آيات التقدير والاعتراف بالجميل والإذعان بفضلهم وبفضل جهادهم وجراحاتهم علينا وعلى شعبنا وعلى وطننا وعلى أمتنا وعلى مقدساتنا. كما توجه بالتحية والتقدير العالي لعائلاتهم الشريفة المضحية، للأمهات للآباء للزوجات التي يتحملن عبئا كبيرا على هذا الصعيد، يجب أن نتوجه أيضا بالتحية إلى كل الطواقم الطبية التي واكبت جرحانا منذ اللحظة الأولى من الإسعاف الأول إلى العناية المستمرة. وكذلك يجب أن نذكر بالتحية جميع الإخوة والأخوات في مؤسسة الجرحى والعاملين في مختلف التشكيلات والمؤسسات الاجتماعية الذين شرفهم الله بخدمة هؤلاء الجرحى وعائلات هؤلاء الجرحى. وإن كان مناسبة هي مناسبة الجرحى الشهداء الأحياء يجب أن نتوجه جميعا بالتحية إلى عوائل الشهداء جميعا، كل الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم وأحباءهم وأعزائهم في هذا الطريق ومن أجل هذه الأهداف المقدسة. ويجب أن أخص بالذكر شهداء وعوائل شهداء المواجهات الأخيرة الذين كما قلت في أكثر من مناسبة يعبرون عن مستوى عالي من البصيرة والإيمان والحضور والثبات. أيها الإخوة والأخوات، العباس بن علي بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب عليهم السلام هو ذلك الشاب الجميل الذي كان يقال له قمر بني هاشم، ابن 34 عاما، وهو الذي كان قائد عسكر الحسين عليه السلام في كربلاء، وهو الذي تحول بفعل إيمانه وسيرته وجهاده عنوانا ورمزا كبيرا للوفاء والبصيرة، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في زيارته لأبي الفضل العباس، وعنوانا لليقين والشجاعة والشهامة والإيثار والصبر والتصديق والتسليم والطاعة والثبات على الموقف وفي الميدان حتى الشهادة. وأصبح أمثولة للمجاهد الذي لا توقفه الجراح القاسية عن مواصلة المهمة نحو الهدف. كلنا يعرف القصة عندما توجه العباس عليه السلام إلى شاطئ الفرات، كان يؤدي مهمة محددة وهي أن يأتي بالماء للنساء والأطفال والأيتام ولبقية الجيش، وهو إمام الجيش الحسين عليه السلام. ومضى إلى المهمة، وفي طريق العودة قطعت يده اليمنى وواصل المهام، وقطع اليد كاملة جراح قاسية، ثم قد قطعت يده اليسرى وواصل المهمة واحتضن قربة الماء ببقية يديه وصدره ورأسه، وفي الطريق أصيبت عينه بالسهم ولم يتوقف، وواصل الطريق إلى أن لاقى حتفه ولقي الله سبحانه وتعالى، وكانت الشهادة. لذلك العباس عليه السلام هو درس، هو رمز، هو عنوان للمجاهدين الذين يواصلون طريق جهادهم رغم كل الجراح القاسية، ويواصلون استنفاد كل طاقتهم من أجل أداء المهمة التي تخدم الهدف. يوم ولادته هو يوم لجرحانا، بل هو يوم لكل جريح مقاوم ومجاهد. هو يوم جرحانا الذين كانوا في لبنان أيضا، ومنذ انطلاقة المقاومة عام 1982 مثالا للمؤمنين المجاهدين أهل الوفاء والبصيرة واليقين والشجاعة والشهامة والإيثار والصبر والطاعة والثبات على الموقف وفي الميادين المختلفة، وما بدلوا تبديلا. وها هم اليوم بين ظهرانيكم في هذه القاعات وفي كل الأماكن يؤكدون ثباتهم والتزامهم وحضورهم وبقاءهم في هذا الطريق الذي كانوا قد مارسوا فعل الاستعداد وفعل العمل ليقدموا أرواحهم ودماءهم، وكانت مشيئة الله أن يبقوا على قيد الحياة، أن يبقوا الشهداء الأحياء يحملون جراحهم وآلام الجراح والصبر على الجراح، ويواجهوا هذا الامتحان بالثبات والصبر. يا إخواني وأخواتي الجرحى، اليوم جراحكم هي شهادة حية متواصلة أرادها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام أيضا كما في كل المراحل السابقة، أن تكون شهادة حية متواصلة لكل الأجيال الحاضرة والآتية
شهادة على ماذا؟ على وقائع تاريخية، على حقائق ميدانية، على أحداث حصلت في الماضي القريب، في التاريخ المعاصر، في الحد الأدنى من 1982. ما عم نحكي عن قبل 50 سنة ولا 100 سنة ولا 500 سنة. نتحدث عن أحداث كثير من الأحياء اليوم عاصروها وواكبوها وعايشوها وعانوا فيها، ولكن كثير من الشباب والشابات والأجيال التي ولدت بعد هذه الأحداث قد لا تعرف عن هذه الوقائع وعن هذه الحقائق شيئا. هذا التاريخ وهذه المرحلة، هذا الماضي القريب، هناك من يريد له أن ينسى، وهناك من يعمل على تزويره وعلى قلب الحقائق رأسا على عقب وعلى تحريف الوقائع. إن لجراحات كل واحد منكم يا إخواني ويا أخواتي قصة، كل جريح، هذا وين طارت إيده، هذا وين قطعت رجله، هذا وين فقد بصر عينيه، هذا وين أصيب بشلل نصفي أو بشلل كامل، هذا وين أصيب في هذا الجانب من جسده أو ذاك الجانب من جسده. كل جرح من جراحكم له قصة ويحكي عن حادثة، عن اقتحام موقع هنا أو دفاع وتصدي للعدوان عن قرية هناك، عن عبوة هنا أو كمين هناك، عن محاولة عمل استشهادي هنا أو محاولة إنقاذ جريح سقط في المعركة هناك. وهذه الأحداث وهذه القصص وهذه الحكايات يجب أن تدون ويجب أن تكتب ويجب أن تتناقلها الأجيال. إن جراحكم تذكرنا ببطولات المقاومين في أحداث ومواجهات تموز 1993 مع العدو الإسرائيلي، ما سماه العدو بتصفية الحساب. وبطولات وجراحكم تذكرنا ببطولات المقاومين في مواجهة ما سماه العدو عناقيد الغضب في حرب نيسان 96. وجراحكم تستحضر بطولات مجاهدينا وشعبنا في تحرير أيار 2000 والملحمة التاريخية في 2006 إلى اليوم، والمقاومون بشهدائهم وجرحاهم وأبطالهم يصنعون الملاحم والانتصارات. هذه الجراحات تحكي قصة المقاومة في لبنان، قصة شعبها ورجالها ونسائها وجمهورها ومؤيديها ومحتضنيها ومحبيها. وهذه المقاومة هي التي ملكت الوعي الكافي والرؤية الواضحة من الأول، كان في وضوح في فهم لمخاطر السكوت عن الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي والمتعدد الجنسيات للبنان عام 1982، ومخاطر وتداعيات السكوت أو التعايش مع مشروع الهيمنة الأمريكية على لبنان والمنطقة عام 82. وهذه المقاومة إضافة إلى الوعي والرؤية والبصيرة ملكت إرادة القتال من أجل التحرير رغم قلة الناصر وخذلان العرب وسكوت العالم العربي والإسلامي إلا إيران وسوريا، وكثرة العدو وتواطؤ بعض الداخل اللبناني. وهذه المقاومة التي أنتم من جرحاها ومن مضحيها هي التي قاتلت لسنوات طوال وقدمت الشهداء والجرحى ودخل الآلاف من أعزائها رجالا ونساء إلى السجون والمعتقلات، وهدمت البيوت وأحرقت الحقول وهجر الناس من بلداتهم ومدنهم في سياق جهادها وتضحياتها. وهذه المقاومة وبهذا الكم الهائل من التضحيات هي التي حررت لبنان من الاحتلال. إذا اليوم بلبنان في بلد في تحرير وفي حرية وفي كيان وفي دولة وفي عزة وفي كرامة وفي اقتصاد وفي خيرات وفي مي وفي مين قادر يفتش عن النفط والغاز بالمياه اللبنانية، وفي مين يحمي المياه والغاز وموارد، وإذا كان في شيء بهذا البلد فهو ببركة وبفعل كل المقاومين وفصائل المقاومة وتضحيات المقاومين وشهدائهم وجرحاهم وأسراهم، فقط بفضل بعد الله عز وجل. وإلا لكانت أرضنا اللبنانية بعضها مكانا للمستعمرات الإسرائيلية، ولكانت مياهنا تحول إلى المستعمرات ويحرم منها السكان الأصليون كما يجري في الضفة الغربية الآن، ولكان نفطنا وغازنا المكتشف تابعا لمول هذا حقل تمارا وما بعرف شو، ولكانت حكومتنا مجرد حكم ذاتي إداري وسلطة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ويحكمنا حاكم عسكري إسرائيلي كما كان يحكمنا في صور، وكما كان يحكمنا في صيدا، وكما كان يحكمنا في بيروت وفي الجبل وفي البقاع الغربي وفي راشية. من الذي طرد هؤلاء الحكام العسكريين من مدننا ومن السلطة على بلادنا وعلى شعبنا؟ وفي نهاية المطاف هذه المقاومة هي التي أسقطت كل مشاريع الاحتلال والهيمنة وحفظت هذا اللبنان. هذا الماضي القريب المتواصل يجب أن لا ينسى، يجب أن لا ينسى أيها الإخوة والأخوات وأيها اللبنانيون وأيها العرب وأيها المسلمون. هناك من يعمل اليوم لشطب هذا التاريخ، لشطب هذا الماضي. يجب أن لا ينسى هذا الماضي القريب، لأن المعركة الحاضرة هي استمرار لهذا الماضي، لصراع هذا الماضي، لمعركة هذا الماضي، ولأن المعركة الحاضرة هي استهداف لكل إنجازات وتضحيات هذا الماضي القريب. يجب أن تعرف أجيالنا كل شيء عن تلك المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ لبنان والمنطقة بالاسم والعنوان. يجب أن تعرف الأجيال عن تلك المرحلة من تآمر ومن تخاذل ومن تعامل ومن قاوم ومن ضحى، من كان يتحمل الغرم ومن كان يجني ويكسب المغانم، من قاتل ومن سكت، من هو الوطني ومن هو العميل، من قاتل المحتل ومن صافح المحتل، ومن قتل حتى لا يصافح المحتل. وحتى لا يختلط الأمر على الناس، ليبقى الوطني وطنيا ولا يصبح المقاوم قاطع طريق أو لصا، ويتحول العميل إلى وطني يقدم شهادات بالوطنية. هذه مسؤولية الجميع، النخب والمثقفين والعلماء والكتاب والفنانين والناس والكل في كل الدوائر. حتى الجريح لازم يحكي لأولاده والجار لجاره. نعم، نحن في مواجهة عالمية ضخمة جدا تحاول أن تزور هذا التاريخ. من هنا ألج إلى الوضع اللبناني ومنه الوضع السوري. إذن هذا البلد، خلينا نأسس من هون، هذا البلد يا أيها الإخوة والأخوات، هذا الوطن، هذه الأرض، نحن جزء أساسي منه. هذا الشعب اللبناني الكريم والعزيز، نحن جزء من مكونات هذا الشعب اللبناني الكريم والعزيز، بل نحن من جملة أجزاء هذا الشعب الذين قدموا التضحيات الكبيرة والجسيمة. إن هاي المقدمة مش بس لأحكي عن التاريخ، لأسس عليها في الحاضر. نحن قدمنا تضحيات من أهلنا، من أبنائنا، من فلذات أكبادنا، من أعزائنا، من أحبائنا، من أموالنا، من بيوتنا، من آلامنا وآهاتنا وتعبنا وجهدنا وصبرنا، ولا نمن على أحد. هذا كان من أجل آخرتنا ومن أجل عزة وكرامة دنيانا، ولكن أيضا من أجل وطننا وشعبنا وأمتنا ومقدساتنا. وهذا يعني أننا من جملة أولئك الناس الأشد حرصا على لبنان، على أمنه، على استقراره، على سلمه الأهلي، على وحدته، على دولته، على كيانه، على وجوده. لأنه مثل ما بيقولوا عنا الناس بالعامة، اللي بتدفع حقه مصاري كتير، اللي بتعرق من شانه، اللي بتقدم من شانه دم، مش مثل اللي بيجيك بالبلاش، مش مثل اللي بيجيك بالبلاش. في فرق كبير. في ناس بلبنان أهون شيء عندهم في مواجهة المصاعب والمصائب والتحديات والأخطار يضب شنته ويمشي إلى أرض الله الواسعة ويعيشوا بنعيم وأمان وسلام. أما نحن مش هيك. كنت دائما أقول في مناسبات الشهداء والمناسبات المختلفة، خلينا نحكي شوي عن هاي المقاومة، عن هذا الحزب بالتحديد. نحن ما عندنا جنسيتين، عندنا جنسية واحدة، الجنسية اللبنانية. ولبنانيين مش من أكثر من 10 سنوات، من مئات السنين، بل بعضنا هو لبناني من آلاف السنين. ما عندنا بيوت خارج لبنان، ولا عندنا فلوس خارج لبنان، ولا عندنا مشاريع خارج لبنان. إذا في بعض المغتربين اللبنانيين الله يبارك فيهم، ظروف فرضت عليهم يغادروا، نحن الحزب ما عندنا شيء، أنا هون. وكنت دائما أقول والآن أعيد وأقول، نحن هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا كبرنا وهنا نبقى وهنا نموت وهنا نستشهد وهنا ندفن، وهذه أرضنا وبلدنا، ولن يستطيع أحد أن يقتلعنا من أرضنا ومن بلدنا. للي عم يحكوا بالأيام عن الاقتلاع وما الاقتلاع وما بعرف شو، أقوى جيش في الشرق الأوسط، أحد أوائل الجيوش في العالم، وهو الجيش الإسرائيلي، تحطم عند أقدام مجاهدين في بنت جبيل وعيط الشعب ومارون الراس. من هم هؤلاء التافهون الذين يتحدثون عن اقتلاع هنا واقتلاع هناك؟ إذن هذا البلد نحن دفعنا ثمنا غاليا فيه من أجل بقائه، وفيه سنبقى، من أجل عزته وفيه سنكون أعزاء، من أجل حريته وفيه سنكون أحرار، من أجل شموخه وسيبقى شامخا، وسوف نبقى حاضرين أن ندفع الأثمان الكبيرة والباهظة من أجل هذا الهدف ومن أجل هذه الغاية. بناء على هذا التأسيس، خلي احكي كلمة نقطتين ثلاثة سريعين بالوضع اللبناني، لأنه بدنا نحكي بعد كمان كلمتين سريعين بالوضع السوري. بطبيعة الحال بالكلمتين ثلاثة عن الوضع اللبناني ما حفي يحكي عن كل شيء، يعني ما حدا يقول هاي ليش ما حكي عنها، هاي نساها، هاي تركها، يعني طبيعة الوقت الضيق ما بيتيح انه. لكن في كم نقطة انا بعتقد شوي حساسين بدنا نتوقف عندهم. النقطة الأولى بالسياسي، الكل ينتظر، وباختصار يعني الكل ينتظر ما سيؤول إليه أمر الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري لمعرفة التمديد للمجلس أو رايحين على انتخابات. وعلى ضوء ذلك أيضا سيتحدد زمانه ومساره تشكيل الحكومة المقبلة. ونحن مع اللبنانيين من المنتظرين، والله يحب المنتظرين، ولا جديد لدينا على هذا الصعيد. لكن يجب في هذا السياق أن نندد بتدخل السفارة الأمريكية المرفوض في شأن سيادي أو دستوري أو انتخابي لبناني، ومماوسة تهديد ولو تلويحا على اللبنانيين لدفع الأمور في اتجاه معين. وهذا غيض من فيض التدخلات الأمريكية السافرة في لبنان ودول المنطقة والعالم. ثانيا، في الوضع الأمني. الوضع الأمني ألف ب ج ألف، نحن ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس. كليتنا عايشين الجو، يعني ما حدا قاعد بفيلا بعيدة عن الدنيا أو شي جزيرة منقطعة، لا. بالنهاية اللي عم بيصير بسوريا، اللي عم بيصير بالمنطقة كلها عم ينعكس على لبنان. وأصلا لبنان بمعزل عما يجري في المنطقة، ما هو مأزوم بالحد الأدنى من 2005، مأزوم. في المرحلة الأخيرة أكيد في ضغط إعلامي وضغط سياسي واتهامات وإلخ، هذا بيعمل انفعالات في الشارع، بيعمل انفعالات عند الناس، وأحيانا في ناس بيفقدوا أعصابهم، بيفقدوا السيطرة على عقولهم، وقد يقدموا على أعمال غير مناسبة وغير صحيحة وغير مشروعة وغير قانونية. وهذا خصوصا بظرف استثنائي ممكن يؤدي إلى مخاطر. نحن ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي شكل من أشكال التوتر أو الصدام. ندعو كل اللبنانيين، كل الموجودين على الأراضي اللبنانية، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وغيرهم، لكن بالتأكيد أنا أريد أن أوجه خطاب خاص إلى جمهور المقاومة بالتحديد، يعني الناس اللي عادة إذا قالوا شيئا أو فعلوا شيئا نحن بدنا نحمل المسؤولية معاهم، بالتأكيد على وجوب ضبط النفس سواء في حالة حزن أو حالة غضب أو حالة فرح، لأنه أي ممارسة أي سلوك ولو جزئي ولو تفصيلي في مثل هذه المناخات المتوترة قد تكون له تداعيات غير مناسبة على لبنان وعلى الناس وعلى الأمن وعلى الاستقرار وعلينا جميعا. حتى في موضوع الخلافات الشخصية الآن نتيجة أحيانا أنه والله القضاء ما عم بيلبي كل الملفات أو في بعض الأمور عم بتطول، بيصير خلافات بين أشخاص، خلافات مالية، خلافات شخصية، خلافات تجارية. فهذا موجود بلبنان من زمان، مش جديد. هذا بيخطف هيدا، هذا بيعتدي على هيدا، هذا بيقوس على هيدا. طيب بهاي المرحلة، هلا أصلا مش لازم ينعمل هيك، ولكن بهذه المرحلة أدعو إلى المزيد من الصبر حتى في القضايا الشخصية، حتى في الحقوق الشخصية، لأنه أي إشكال فردي أي إشكال شخصي عم بيصير بأي منطقة من المناطق مباشرة عم يعطى نتيجة الضخ والتآمر السياسي والإعلامي، عم ينعطى بعد مذهبي، بعد طائفي، بعد حزبي، بعد سياسي، منكون بشي منصير بشي تاني. هذا ألف. ب، حتى لو جينا شوي بوسط الخطاب ناقشنا شيء اسمه نقد ذاتي. في ظاهرة موجودة بلبنان، مش بس عند جمهورنا نحن، عند اللبنانيين عموما أو عند كثير من اللبنانيين، مش كل اللبنانيين، ظاهرة إطلاق النار في الهواء في كل مناسبة. في الآونة الأخيرة هي الظاهرة اشتدت بشكل مسيء جدا. يعني هلا بالأعياد العالم بتقوس، بالمناسبات السياسية بتقوس، تشييع الشهداء بتقوس، بكرة جاي شهادات المدارس، مش هيك؟ اللي بياخد بريفي بأوسوله، واللي بياخد بكالوريا بأوسوله، لحوا أقواس. ولما بيطل حدا من السياسيين بتبلش العالم تقوس، ومنهم العبد الفقير أيضا، ما بيحكي عن غيره، ما كان حالي بالأول. طيب سابقا حكينا بهذا الموضوع وتمنينا وقدمنا وأخرنا، لكن اليوم أنا بدي بعد نقاش مع السادة العلماء، وإن كان الفكرة واضحة ومع ذلك نحن اضطرينا نبعث استفتاءات خطية لعدد من المرجعيات الدينية الكبرى سواء في إيران أو العراق، ومش بس بإيران، بإيران والعراق، حتى ما حدا يقول أنا بقلد المرجع الفلاني، ما بقلد المرجع الفلاني. وسألناهم، قلنا لهم يا علماءنا يا مراجعنا يا فقهائنا، إذا بتجي للناس بتقول لهم إطلاق النار حرام، بالله منين جايب لهي الفتوى؟ إذا بدنا نروح هلا على الدين، لأنه عم نحكي بالعقل ما عم يمشي الحال، عم نحكي بالقانون ومخالفة القانون ما عم يمشي الحال، عم نحكي بالأحيانا بالأخلاق كمان عم تكون الأمور صعبة. بالعكس في ناس بيعتبروا من الأخلاق أنه هن يقوسوا بهذه الكثافة من إطلاق النار كمان، أن هذا مزيد من مزيد من الأخلاق. طيب سألنا السؤال التالي، أنه عنا بلبنان بيصير إطلاق نار بالهواء، نتيجة شو؟ ترويع الناس، إرعاب الناس. إذا اللي عم بيقوسوا مش منتبهين يعرفوا، بكل الضياع بكل المدن بكل الأحياء الناس عم تنرعب، وأحيانا عم تنرعب من صوت رصاص ومن ظن أنه في اشتباك بالحي، في قتال لأنه في قواسات بالبلد. طيب عم بيصير في ترويع للناس، أحيانا عم يسقط قتلى ضحايا، أحيانا عم بيصير في جرحى، أحيانا عم تحترق ممتلكات. بجوز؟ هل يجوز إطلاق النار في الهواء؟ لأن واحد ممكن يجي شوي متفقه يقول لك ما هذا سلاح سلاحه والرصاصات لإله والناس مسلطون على أموالهم وأنا عم أوس بالهواء، شو لك علي؟ لا شو اللي عليك؟ أنت وين عايش؟ وجواب المراجع حفظهم الله جميعا كان لا شك في حرمة هذا العمل. يعني أنا أمس بالليل قلت له لا بدي خطي، بدي خطي مشان بعدين ما حدا يطلع يقول حلال وحرام وكيف وما كيف، خطي وختم كمان، مش أخي بيعرفوا شو القصة، خطي وختم. هذا حرام للي بيخاف على دينه، اللي بيخاف على آخرته يجب أن ينتبه. أما الحرمة مشددة أكثر إذا كان السلاح سلاحنا والزخيرة زخيرتنا. الحزب لا يسمح بأن يستخدم سلاح له أو زخيرة له في هذا النوع من إطلاق النار. وبالتالي مشان ما نطول أكثر، بل المراجع أفتوا بأنه إذا بيصير إطلاق نار حدا بينقتل أو بينجرح أو في ممتلكات تحرق، مطلق النار ضامن، ضامن يعني بده يروح يدفع، بده يدفع دية، بده يدفع ضمان، بده يعوض، وإلا يوم القيامة مسؤوليته مضاعفة. اليوم يمكن بعض أنا بعرف بعض الإخوة قالوا لي ما بيحتاج هالقد الموضوع نذهب به بعيدا، لا خلينا نروح به بعيدا لأنه هذه الظاهرة صارت خطرة. أخاطب الجميع وأناشد الجميع بمنطق العقل والدين والأخلاق والقانون والأهل والمحبة وأمن الناس واستقرار الناس، الانتهاء جذريا من هذه الظاهرة. واللي مش قادر يحمل الزخيرة يخليها عنده بالبيت يعطينا إياها، نحن محتاجينها، يتبرع فيها المقاومة، والله أحسن لإله ثوابه أجر وأنفع للدنيا وللآخرة. بالدنيا من دافع عنه وبالآخرة بيكسب أجر. جيم، والله بيه جيم جيم. طيب في منطقة بعلبك الهرمل بالتحديد في عنا وضع حساس يحتاج إلى عناية خاصة. تعرفوا الآن أحيانا بالمنطقة فوق بيصير بعض الأحداث، ومن جملتها مثلا سقوط صواريخ على بعض المدن والبلدات في البقاع في بعلبك الهرمل. هلأ لما عم تجي الصواريخ من أو افترضنا مثل ما صار هديك اليوم بعرسال أنه الجيش السوري طلع ضرب، طيب هلأ كل واحد بياخد موقف، ما بياخد موقف، الدولة كيف تتصرف لما عم تسقط صواريخ من الجماعات المسلحة، مين بياخد موقف من هلأ هذا موضوع تاني ما حيجي له. نقطة الحساسة اللي بدي أحكي عنها أنه عم بيصير في شائعات بالمنطقة فوق، وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد هي تروج لهذه الشائعات وتقول لأهلنا في المنطقة أنه هاي الصواريخ عم تنطلق من عرسال، من بلدة عرسال، من جرود عرسال. طبعا إخواننا بالمنطقة فوق بيعرفوا، بقية اللبنانيين بيعرفوا، يعني عم نحكي عن بلدة سنية في محيط أغلبه شيعي، وعم نوجه هاي الشائعات عم توجه اتهام لبلدة سنية بإطلاق صواريخ كاتيوشا أو 107 على بلدات ومدن يسكنها لبنانيون شيعة. يعني شو عم بيقولوا؟ شو عم بيقول لسكان المنطقة؟ هذه الصواريخ عم تجي من هون، روح حلوا مشكلتكم هون. كمان بالمقابل كلنا بنعرف انه بالمنطقة فوق في أحداث شخصية بتصير وفي مشاكل تهريب وما تهريب وخلافات ومعلوم هذا الموضوع. طيب إذا حدا من عرسال يعتدى عليه أو يقتل وشوي دغري بيطلعوا ناس سياسيين أو ناس بعرسال أنه حزب الله اللي قتل أو الشيعة اللي قتلوا أو ما بعرف شو، في خلاف شخصي روحوا فتشوا خنحقق، خلينا ندقق لا نساوع إلى الاتهام. هم في وضع حساس، وطبعا الشائعات ووسائل بعض وسائل الإعلام هذا الموضوع شغال فيه بشكل كبير جدا، وأحيانا في أكاذيب، يعني ما والله في واحد قتل، طيب مين قتله؟ ما أصلا ما حدا قتل يا أخي، ما حدا خطف، يعني هلا 48 ساعة فلان وفلان من العشية والفلانية تم خطفهم ما بعرف وين. ليش عم يلعب بأعصاب الناس بهالطريقة؟ أنا اللي بدي أقوله بهالنقطة، إخواننا فوق المنطقة وأهل عرسال، إخواننا أهل عرسال، الكل يجب أن يتثبت من أي خبر، يجب أن يتثبت من أي معطى. أنا أؤكد لأهلنا أن الصواريخ اللي عم تنزل اللي نزلت على الهرمل وعلى بعلبك وعلى السوعين والنبيشيت حتى الآن لم يكن مصدرها عرسال ولا بلدة عرسال، وإنما مصدرها الجماعات المسلحة من داخل الأراضي السورية، وهذا الأمر يجب أن نجد له حلا وسنجد له حلا إن شاء الله. لكن ننتبه للشائعات، ننتبه ما حدا بالمنطقة ببعلبك وبالهرمل وبغير بقية المناطق اللبنانية، لكن ركزت على هذا المثل لأنه في شيء يومي عم ينشغل وفي أحداث شبه يومية عم بتصير وفي شغل إعلامي ومخابراتي للإيقاع بين الشيعة والسنة في منطقة بعلبك الهرمل بالتحديد. ألم سائب لأنه كمان نحن مختلفين بالموقف السياسي بين عرسال وغير عرسال، فهون عم بيحاولوا يستغلوا الخلاف أنه نحن ننتمي إلى مذهبين مختلفين وإن كنا أتباع دين واحد، نحن مسلمين بس سنة وشيعة، لكن مختلفين بالموقف السياسي ومنطقتنا في أحداث، بدوا انتباه شديد ونداء أيضا من حزب الله لكل السادة، لكل العقلاء في بعلبك الهرمل وهم كثروا جدا، العقل للعلماء للحكماء للوجهاء، وفي خطوات بدأت أن يكون في جهد مكثف لقطع الطريق على أي مسعى خطر أو أي فتنة يمكن يحاول البعض أن ينقلها إلى المنطقة. النقطة الأخيرة في الوضع اللبناني، في بالبلد اليوم أجواء ترهيب، ترهيب طبعا جزء من المناخ العام بالمنطقة، يعني أنت اليوم لأنه في وضع بالمنطقة، في مشروع، خلينا نقول معلش مشروع هاجم اللي أنا حصطلح عنه بالشق السوري، بيقول المشروع القائم في سوريا وفي المنطقة، في مشروع طاحش هاجم أمريكا معه بل تقوده، أوروبا، كثير من الدول العربية، عدد من دول الخليج، وسائل إعلام تمويلها هائل، إذاعات تلفزيونات وفضائيات ومواقع انترنت وصحف ومجلات والبتكنية، وناس جاهزين كل يوم يكتبوا 10 مقالات وشتايم وسباب على التلفزيونات، لكن كمان بالأرض في ترهيب، يعني معمول مناخ. إذا أنا عندي موقف أو أنت عندك موقف، في ناس إيه بدهم يعملوا 1000 حساب قبل ما يعبروا عن الموقف تبعه، وأنا بقولكم هذا مناخ الترهيب مش موجود بس بلبنان، موجود بكل العالم العربي. ولما أحيانا عم ينفتح فرصة للكثير من القيادات والشخصيات والعلماء والتيارات والأحزاب في العالم العربي والإسلامي أن تعبر عن حقيقة موقفها، عم تعبر عن حقيقة موقفها، ولكن في كتار سكتين لأنه في جو ترهيب، لأنه مباشرة تصدر فيهم فتاوى التكفير وفتاوى القتل، وهلأ صار في فتاوى النحر، كنا بالذبح صرنا بشو؟ بالنحر، وصار في ناس بدهم يستمتعوا أيضا بالنحر. طيب هذا الجو، بتحكي كلمة، بتحكي فكرة، بتاخد موقف، طيب أنا عم عبر عن موقف سياسي، فلان العالم، فلان الشيخ، فلان السيد، فلان السياسي، فلان النائب، فلان الصحفي، فلان الشخص عم بيعبر عن موقف سياسي، شوي يقابل بالتكفير والفتاوى القتل والذبح والنحر ومحاولات الاغتيال أيضا، ومحاولات الاغتيال والاعتداء الجسدي. طيب بلبنان هذا بالآونة الأخيرة أحيانا عم تتعاقب مناطق نتيجة انتماء السياسي أو موقف السياسي، عم تعاقب مناطق. أنا ما بدي فوت بالتفصيل لأنه له حساسيات، بس في تفصيل آخر لازم يحكي فيه. علماء اعتدي عليهم، صحفيون اعتدي عليهم، عائلات اعتدي عليها من الطائفة السنية الكريمة بسبب موقفهم السياسي. طيب ليش هذا جو الترهيب؟ يعني قبل أيام محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأخ العزيز سماحة الشيخ ماهر حمود، هذا حدث بسيط، حدث صغير بدلالاته، الله سبحانه وتعالى حفظه، الله نجاه. طيب سماحة الشيخ ماهر معروف عنده مواقف بشؤون مختلفة، وأحيانا حتى بينتقدنا علنا، أحيانا بيبعث لنا، أنا اللي بيبعث لي رسائل، بينصح علنا أحيانا بينصح سوا. طيب بينتقدنا، بينتقدكم، عنده موقف، عنده رأي. لماذا يعالج صاحب الموقف إطلاق النار عليه وهو ذاهب إلى صلاة الفجر؟ طيب إطلاق النار على سيارة ومنزل سماحة الشيخ إبراهيم بريدي بن بلياس وعلماء آخرين يتم الاعتداء عليهم وما حكوا، وفي ناس هددوا وما حكوا، وفي مراكز تابعة لجمعيات إسلامية في الوسط السني اعتدي عليها وما حكوا، لأنه خلينا الله بدنا السترة يعني. طيب ليه؟ ثم يأتي من يقول لك احترام رأي الآخر ويتهمك أنت بعدم احترام رأي الآخر. نعم نحن من سن بالحد الأدنى خلنا نحكي من 2005 وجهي، شو بدنا بقلب، عادة نحكي قبل 2005 توك عجنا. طيب نحن جهة نتعرض من 2005 إلى اليوم وخصوصا في السنوات الأخيرة إلى سيل يومي، مش كل جمعة، يوميا من الصبح العشية ولتاني يوم الصبح على مدار 24 ساعة، ياريت إلى نقاشات علمية وموضوعية، ياريت إلى انتقاد فكري وسياسي لا، سيل هائل، شتائم، سباب ولعن أشخاصنا وعلمائنا ونسواننا وأعراضنا وأحزابنا ومذهبنا وعقائدنا وأفكارنا، سب 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 حقيقي، عم تشوفوا على التلفزيونات وعلى المنابر. طيب عملنا شيء؟ سوينا شيء؟ مش قادرين؟ أنا ما يطلع حدا أنه السيد عم بيربحنا جميل أنه ما عملنا شيء، لا، ديننا بيمنعنا، عقلنا بيمنعنا. طيب نحن متحمل رأي الآخر؟ بيجي بيقول لك حتى داخل الطائفة الشيعية أنت ما بتحمل رأي الآخر، ليش بقي حدا من رأي الآخر بالطائفة الشيعية خلال الأسابيع الأخيرة إلا طلع على التلفزيون وعمل مقابلات ومقالات وشتم وسب وخون واتهم وهم يعيشون بيننا وبين ظهرانينا؟ حدا قال لهم يا محل الكحل بعيونكم؟ ما صار، ما صار. نعم صارت حادثة قدام السفارة الإيرانية، وأنا أقول لكم هي حادثة مرفوضة وغير مقبولة ومدانة، وطبعا هي حادثة عفوية، وقتل فيها شخص عزيز وقتل مظلوما، وأنا أقول لكم قتل مظلوما أيا يكن قاتله، وهذا الأمر خاضع للتحقيق ويجب أن لا يضيع هذا الحق. وثم بعدين طلعت العالم كلها تقول أنتوا ما بتحملوا رأي الآخر، 8 سنين عم تشتمونا وتسب، وعدكم هلأ أنا عم بحكي أكيد على الانترنت وعلى التلفزيونات، شتم وسب وإهانات للكرامات والأعراض والأشخاص ما نعملش. وهي أني بلشت بالبند الأول، شو عم أقول؟ إلى جميع إخواننا وأخواتنا وأهلنا وجمهورنا ومحبين ومؤيدي المقاومة، بدنا ضبط، بدنا صبر، بدنا تحمل بالحزن بالغضب بالفرح. أنتم الذين لا تطيقون الرأي الآخر ولا تتحملون رأي الآخر، تركوا الناس كل واحد يقول رأيه بلبنان بصراحة، اللي مع سويرية واللي ضد سويرية، شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ أما هذا الترهيب فأنا أقول لكم لن يؤدي إلى نتيجة، لن يؤدي إلى نتيجة. تكفير، فتاوى القتل، وهتك الأعراض، والهجمات الإعلامية والسياسية و إذا أنتم بتظنوا أنها قد تغير موقفا أنتم مشتبهون. نقطة أول السطر، أنتم مشتبهون. بالعكس، عندما نواجه بالشأن السوري، بالشأن اللبناني، بأي شأن من الشؤون، هم بلاش بدي فوت على الشأن السوري، عندما بنحكي عن رؤية وعن موقف وبتيجي بتواجهني بالتكفير والفتوى القتل والنحر والذبح والسباب والشتم، أنت تزيدنا قناعة، قناعة فيما نؤمن وقناعة في رؤيتنا وقناعة في موقفنا وقناعة في تعاطينا الميداني، عم تزيدنا يقين وقناعة أنه خيارنا صحيح. هذا بالعكس، هذا بيكون مردوده سلبي مش مردوده إيجابي. إذا حدا بيظن أنه بهذه الطريقة منهجم على العالم كما بيقولوا عنا بالضيعة عنا كله نواسون، بينوعبوا بيخافوا بيتراجعوا. نحن مش هيك، نحن مش هيك. نحن طوال سنوات المقاومة قاتلنا العدو الإسرائيلي ومعه كل العالم، كل العالم كانت مع إسرائيل إلا استثناءات قليلة. بحرب تموز روسيا مع إسرائيل، الصين مع إسرائيل، ثلاثة أرباع العرب مع إسرائيل، ثلاثة أرباع العالم الإسلامي مع إسرائيل. ما خلينا لا نخاف ولا نتردد ولا نستسلم ولا نضعف ولا نتراجع، كانت البنايات عم تنزل على روسنا. وطبعا الفتاوى من هون ومغامرين من هون وكفار من هون لا يستحقون الدعاء إلخ. اليوم لا، اليوم وضع أحسن بكتير، يعني بالحد الأدنى نص العالم معانا، يعني أو نحن مع نص العالم. مش هيك؟ بحرب تموز كنا لوحدنا، معانا يعني إيران، سوريا، حدا هون هونيك. بيجي للشأن السوري كلمتين. أولا، نحن عندما قررنا وإن كنا متأخرين بالموقف السياسي، لا من الأسابيع الأولى، الأول أسبوع تاني أسبوع ما حكينا، كنا عم نشوف عم نشاهد عم نتأمل. بعدين نتيجة النقاش والمعطيات والرؤية الواضحة كان عنا موقف سياسي وحكينا فيه بأكثر من مناسبة، وبدأ التعبير وبتذكر عن الموقف السياسي قبل سنتين بذكرى استشهاد سيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد بالنبي شيد، وشرحنا حيثيات موقفنا. ما بدنا نرجع نعيد، قلنا المباني تبع موقفنا بليبيا هيك، بتونس هيك، بمصر هيك، باليمن هيك، بناء على هذه المباني ذاتها، على المعايير ذاتها، على الموازين ذاتها، هذا موقفنا بسوريا. طيب، نحن أخذنا قرار ولو متأخر أن ندخل ميدانيا، أحكي بشفافية ووضوح أخذنا قرار أن ندخل ميدانيا في مواجهة المشروع القائم على الأرض السورية، ولم يكن هذا وليد لحظة. يعني شو؟ يعني من البداية نحن بلش يتشكل معنا، ومع الوقت يتضح أكثر، بيتشكل لدينا وضوح ورؤية حول طبيعة المشروع القائم وأهدافه، وإذا نجح أو هو قائم حتى قبل ما ينجح، إذا سمح له يستمر، تداعياته ومخاطره وكذلك نتائجه على سوريا وعلى لبنان وعلى فلسطين وعلى المنطقة وعلى شعوب المنطقة وعلى المسلمين وعلى المسيحيين وعلى السنة والشيعة والدروز والعلويين والإسماعيلية والأباضية والبتكنية والزيدية، على الكل. بس بالأول على السنة، ماذا حكينا في سابقا فلا أعيد. إذن أولا نحن منطلقين من رؤية، مش من رد فعل عاطفي، مش من انفعال. الحيثية الأخلاقية موجودة، صح، موضوع الوفاء هذا موجود وأساسي بالقرار، بس موضوع مش بس موضوع أخلاقي، موضوع ينطلق من فهم ورؤية للمشروع القائم ومخاطره أهدافه تداعياته على الدول على الشعوب على الكيانات. ولذلك نحن منقول، وهلا أنا بلكم، نعم نحن إن وجدنا في موقع وقاتلنا في موقع، نحن ندافع عن سوريا وعن الشعب السوري، نحن ندافع عن لبنان وعن الشعب اللبناني، ندافع عن هذه الدولة وعن هذا الكيان وعن هذا الاقتصاد وعن هذا البلد وعن هذه الأرض. ثانيا أنه نحن كمان نتيجة المتابعة والمواكبة شفنا مين داخل بهاي المعركة، أنه هل المعركة القائمة في داخل سوريا هل قصة شعب ونظام هاي خلصت من زمان، في انقسام شعبي، في جزء كبير من الشعب السوري مع النظام، في جزء كبير ممكن ضد النظام. ما حدا يجي يعمل منطق يقول أنتم مع النظام ضد الشعب السوري، لا، في جزء كبير من الشعب السوري مع النظام، نحن مع هذا الجزء الكبير. الجزء الثاني نحن معه بالإصلاح، بس نحن مش معه بتدمير سوريا، والنظام نحن معه بالإصلاح مش معه بتدمير سوريا. طيب خلينا موضوع الشعب والنظام على جنب. في مرة في مشهد بسوريا معارضة سورية مسلحة وعم تقاتل النظام، مرة تانية لا، في عنوان معارضة سورية مسلحة وفي عشرات الآلاف، على أنا بحتاط بقول عشرات الآلاف، الله أعلم قد العدد، يعني في حكي بالمئة ألف أكثر من مئة ألف، من الذين جاءوا ومن الذين جيء بهم من كل أنحاء العالم. هلأ حدا بده يقنعنا أنه في دول عربية ودول بالعالم الإسلامي ما عندها لا انتخابات ولا عندها ديمقراطية ولا عندها دستور أصلا ولا عندها مؤسسات حكم، هي عم تبعت أبناء بلدها وتملهم تسهيلات تعطيهم فلوس وضمانات إلى سوريا من أجل الانتخابات والديمقراطية والإصلاح، أو أنه في شيء تاني؟ طيب إذا في جبهة من هذا النوع، العالم جاي عم بيقاتل بسوريا، عم بيقاتل هذا النظام وهذا الجزء من الشعب السوري، العالم جاي عم بيقاتل بأمواله بفلوسه بسلاحه بإعلامه، حتى هاي كذبة تسليح المعارضة، ما ماشي التسليح من زمان. طيب طلعنا نحن هيك واضح في ناس، وبعد مضي ما يقارب العامين أو ما يزيد على عامين، هن مصرين مكملين بهالمعركة لو بدها تدمر سوريا وينذبح الشعب السوري، المهم أن يسقط هذا النظام وأن يتغير موقع سوريا السياسي والإقليمي. ويا ريت البديل بده يجي نظام سياسي، نظام البديل، البديل هو الفوضى، البديل هو حكم هذه الجماعات التي تنحر وتذبح وتقتل و و و و إلى آخره. طيب أمام هذا الواقع أنه لا، في حرب كونية، أيها الناس اللي قاموا قيامتهم على حزب الله لأنه تدخل، نحن آخر المتدخلين، سبقونا تيار المستقبل وأحزاب لبنانية بدي يسميها وقوى لبنانية بدي يسميها ودول وجماعات وأحزاب ومنظمات وتنظيمات، نحن آخر المتدخلين. طيب نحن طلع وبين هلالين انه قامت الايامي على تدخلنا وعقوبات ولوائح ارهاب، هلا بوصلها بعد شوي. طيب بسألكم سؤال، لو نحن هلا رحنا تدخلنا بسوريا مع المعارضة لكان تدخلنا مباركا وذكيا وعظيما، ولا اصبحنا حزب الله الحقيقي، ولا رفعنا على رؤوس الاشهاد، ونزلت أعلامنا وراياتنا في العديد من العواصم العربية، وحلت عنا الفضائيات العربية، أليس كذلك؟ حدا في يقول غير هيك؟ إذا القصة مش أصل التدخل، مش حكاية دولتين وخرقت السيادة وإعلان بعبدة وده الحكي المبارك، لا، في ناس تدخلوا إلى جبهة يريد العالم إسقاطها، إلى جبهة مستهدفة من مشروع أمريكي إسرائيلي تكفيري يريدون إسقاطها. أنت تدخلت بهالجبهة بدها تقوم الدنيا عليك، طبيعي، طبيعي جدا ومنطقي جدا. طيب أسكر الهلالين برجع لنفس النقطة، نحن كمان طلع معانا بالتشخيص أنه أمام هاي الهجمة العالمية الكونية لا، مساهمتنا ولو كانت متواضعة مثل ما بيقولوا الحجر بيسند خابية. طبعا في سوريا الجيش السوري يقاتل على امتداد الأراضي السورية، معركة مفتوحة على كامل الأراضي السورية، يعني هلأ أنه عن جد طالع معهم حزب الله عم بيقاتل بمحافظة درعا وبمحافظة سويدا وبمدري وين بالقنايطرة وبي الحسكي وبرقة وبدير الزور وبإدلب وبطرطوس وبالله. يا عمي مش هيك. نعم نحن لدينا إمكانات معقولة وجيدة، وقلنا إذا نحن كمان يكون لنا مساهمتنا المحسوبة المدروسة المنسقة، منسند خارجي ونقوم بجزء من المسؤولية في مواجهة هذا المشروع الكوني الخطير اللي أهدافه لا تقف عند حدود سوريا، وإنما تستهدف لبنان وشعب لبنان وشعوب منطقة وحكومات المنطقة، واللي بده يسقط سوريا والمنطقة كلها، مو بس سوريا. أنا بالسابق قلت سوريا، هلا بلكن هو المنطقة، لبنان والعراق والأردن وكل المنطقة في يد المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري. فنحن أخذنا هذا الخيار وذهبنا إليه. طيب ليه؟ لأنه عنا قناعة أنه هاي المساهمة مجدية، موضوع مش رفع عتب مع حدا ولا قصة وفا بس، لا نحن عنا قناعة هذه المساهمة مجدية، وأثبتت حتى الآن، وأنا هذا الموضوع ما بدي أفوت فيه، أنها مجدية. يعني ما قبل وما بعد وبالسياسة وبالإعلام وبالوضع الدولي والإقليمي والمحلي باختصار، طيب هذا مجدي. أكثر من هيك نحن ما رحنا تخبينا، في ناس عتبوا علينا قال طيب يا خيبة كنت قاتلوا بسوريا بس إيش بكتعلنوا. بكل صراحة بكل صراحة نحن ما منبعت شبابنا على سوريا ومنقول عم نوزع حليب وبطانيات، وإذا قتلوا مندفنهم بسوريا ومنسكت أهلهم بلبنان، لا أبدا. نحن لما منروح على معركة أو على أي مكان لنقاتل فيه في مسؤولية شرعية وفي رؤية وفي وظيفة واضحة وفي سؤال وجواب يوم القيامة وفي معركة نذهب إليها بخاطرنا مرغمين، هذا واجبنا. هالمعركة مش حبينا أبدا، مش حبينا، نحن حبينا ديك المعركة، لكن عندما نقاتل لا نختبئ، وعندما يسقط شهداؤنا لا نخجل بشهدائنا ونشيعهم في وضح النهار ونمشي في جنائزهم. بس طبعا مش لازم نقوس. طيب لذلك جينا أن علنا في قضية، هو الشهداء هو الجرحى، لا بعضهم بالاحتفال بعضهم بالمستشفيات بعضهم بالبيوت، هاو دي ما راحوا بتخبي، هاو مش لصوص، هاو مش قطاع طرق، هؤلاء مقاتلون ومناضلون في قضية، لأنه اللي عم بيصير هو هذا المعركة، هذا حجم المعركة وطبيعة المعركة. طيب قبل بعد منكمل بالملف السوري كلمتين، هذا نحن موقفنا وإحنا عليه، طيب وما زلنا فيه وما زلنا فيه. قامت القيامة، يعني هول الأسبوعين ثلاثة اللي مضوا خصوصا بعد 25 أيار، يعني ما بقي حدا عنده مسبي عنده شتيمة عنده عنده حبر عنده تلفزيون عنده شاشة عنده انترنت عنده إلا جيد. طيب ما هذا بالنسبة لنا أنه والله مين بده يحطنا على وحدة الإرهاب، مثلا مجلس التعاون الخليجي ما على علمي عنده لائحة إرهاب، ما بعرف إذا جامعة الدول العربية عندها لائحة إرهاب، قال صار مطلوب وضعا على لوائح الإرهاب. الأوروبيين هذا الموضوع من زمان عم بيناقشوه، ولنا الفخر أنه نحن من البدايات موضوعين على لائحة الإرهاب الأمريكية. طيب كل اللي سمعتوه واللي نقال أنه بده ينعمل خلال الأسابيع الماضية، ماذا نحن حاسبينه؟ هذا نحن حاسبينه، يا ما تفاجأنا فيه أبدا، أنه بكرة والله بده يجي يهددنا باللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج. أنا بحب لكم منتسبين لحزب الله ما في بدول الخليج أصلا، أنتوا بتصدقوا أنه في من منتسب لحزب الله بيعطوه إقامة بدول الخليج؟ من زمان ما في هيك شيء، نحن ما عندنا مشاريع لا بالخليج ولا بغير الخليج، لكن هاي الطريقة أنا بهدد اللبنانيين وبهدد العائلات اللبنانية، طيب ماشي الحال. أنا بخمسة وعشرين أيار قلت بوضوح نحن ذاهبون إلى مكان نعرف كل تبعاته ومستعدون أن نتحمل كل تبعاته، كل تبعاته. يعني معلش خليني أنا هاي النقطة أوضحها شوي. لما بدك تواجه مشروع جاي عم بيهدد المنطقة ومنه لبنان والعايش بلبنان والناس بلبنان، كل الناس بلبنان، كل الناس بلبنان، روحوا سألوا بسورية، سألوا السودان اللي مش معاهم، سألوا المسيحيين، سألوا الدروز والشيعة والعلوية والإسماعيلية، سألوهم كلهم لهم مكان بمستقبل سوريا مع فتاوى التكفير وممارسات القتل الموجودة. وبلشت من السنة اللي مش معاهم. سألوا سماحة الشيخ البوطي والمصلين في مسجد الإيمان، سألوا العلماء السوريين اللي قتلوا بسبب موقفهم السياسي أو بسبب أحيانا سكوتهم السياسي أنه ما أيدوا الجماعات المسلحة. إذا تقدم تضحيات لمواجهة هذا المشروع وإسقاط هذا المشروع، سواء كانت هذه التضحيات شهداء أو جرحى أو نزلت على رؤوسنا صواريخ بالبقاع أو بالضاحية أو قتل منا أناس مظلومون أو بسبب موقفنا وموقف المواجهة ظلم ناس في هذه الدولة الخليجية أو تلك الدولة العربية، أنا أقول لكم إسقاط هذا المشروع الخطير جدا جدا على أوطاننا وعلى مقدساتنا وعلى شعوبنا هو أضخم بكثير من أي تضحيات يمكن أن تقدم، ويجب أن نتحمل هذه التضحيات وأن نتحمل هذه التبعات. وإذا كمان هون حدا بيظن أن وضعنا على لوائح الإرهاب وأن تهديدنا باللبنانيين وأن الاعتداء على أي شكل من أشكال الاعتداء في الداخل والخارج يمكن أن يغير من موقفنا، هو مشتبه. بل أقول لكم مثل ما حكيت عن الشتم والذب، هو يزيدنا قناعة بأنه موقفنا صح، مسارنا صح، رؤيتنا صح، وموقعنا صح، وتستحق التضحية. لكن أسوأ ما حصل في الأسابيع القليلة الماضية استمرار لما يحصل منذ سنوات هو اللجوء إلى الخطاب المذهبي. ليكوا هذا دليل ضعف، هذا دليل ضعف، بس تكون عم تتحاور أنت واحد اللي عم يشوف على التلفزيونات وصار هذا موضع نكتة. على كل حال علمك عم يتحاور وبلش عالم تسب بعضها. اللي ببلش يسب معناته ما عاش عنده منطق وما عنده دليل وما عنده حجة. اللي عنده منطق ودليل وحجي ما بيسب. السب والشتم هو سلاح العاجز وسلاح الضعيف. أنا بدي لكم أكثر من هيك، خلينا نتفهم الأجواء التي سادت في الأسابيع القليلة الماضية وخصوصا من بعض الأوساط العربية والخليجية، نتفهم هذا الغضب وهذا السخط وهذا الانفعال الشديد. ليه؟ لأنه في مشروع هن رعاته ودفعوا فيه مليارات الدولارات وخربوا علاقاتهم السياسية من شانه وأخذوا فيه منحة انتحاري وغامروا بالحقيقة. هن عم بيغامروا لأنه هول بس يرجعوا لعندهم كلنا بنعرف شو حيصير. هؤلاء الآن يشعرون بأن المشروع بدأ يهزم. أنا لا أقول حصل انتصار حاسم في سوريا، بدأ يهزم أو أصبح على خط أن يهزم أو أنه في موازين قوى بلشت تغير لونهم. معلش فهموهم للجماعة، قالوا يسبوا وشتموا ويتهجموا لأنه هذا واقع الحال، هذا واقع الحال. بيرجع للموضوع أنه في سياق هذه الحملة في الموضوع المذهبي. نعم موضوع المذهبي ده أسوأ شيء، أخطر شيء. طيب الخلاف في سوريا بين جبهتين، بين محورين، بين مشروعين، مش بين الشيعة والسنة، مش بين مذهبين. ليش بتعملوا بين مذهبين؟ هل الشيخ البوطي شيعي؟ هل علماء سوريا المؤيدون لهذا الموقف شيعة؟ هل الذين الجيش العربي السوري اللي عم بيقاتل بعشرات الآلاف موجودين في ميادين القتال شيعة؟ أو حتى علويين؟ ليش بك تعملوا الصراع في سوريا مذهبي ومو مذهبي؟ بس لما بتاخدوه على المذهبي لأنكم ضعاف، لأنكم عايزين، لأنكم عم تفشلوا. و على كل العقلاء في الشيعة في السنة في المسلمين في المسيحيين أن نبذل كل جهد لمنع تحويل الصراع إلى صراع مذهبي. أهون شيء عند أي حدا أنه يعملوا صراع مذهبي، أهون شيء. أنا أحد الأخوان بيعرفوا رأيي ما وحكيته على التلفزيون بالزمانات. هلا البعض ممكن يقول لك مناسب مش مناسب. أنا شخصيا سعيد بمواقف الشيعة المعارضين لموقفنا. شو المشكلة؟ ويعارضوا وينتقدوا، طبعا ما يسبوش يعني. بس يعارضوا وينتقدوا وياخذوا موقف مختلف، شو المشكلة؟ ما هذا بيساعد إنه إذا الصراع ليس شيعي سني. هم في شيعة وسنة وهناك في شيعة وسنة. مثل ما كنا نحكي أيام على 14 و8 آذار. طيب وصل الحال في الآونة الأخيرة يا إخوان أنه الاستناد إلى معطيات كاذبة، إذا بدي أحسن الظن بقول خاطئة، سيء الظن، وهذا زمن سوء الظن، يصح فيه سوء الظن، معطيات كاذبة. طيب ليه صار بالقصير؟ أنه والله في شباب من رأسهم بانفعالهم صح غلط بحث تاني طلعوا على مسجد من مساجد مدينة القصير وحطوا قراية سوداء مكتوب عليها يا حسين بالاسم. نزل هذا على الانترنت، اخذته قناة العربية، اخذته قناة الجزيرة، يعني هول القنوات اللي بيعتبروا حالهم سياسيين ومهمين ومحترمين وإلخ، فضلا عن فضائيات عربية ومواقع كثيرة. وشو قدموا الخبر؟ انه هو شباب من حزب الله طلعوا على الميدنة، وهذه الميدنة هي لجامع الخليفة عمر بن الخطاب، وحطوا عليها رواية الحسين وفتحوا الهواء جمعة لأمس، لا بعرفش اليوم إذا عملوا شيء. علماء ومفتين وشخصيات وما بقي حدا إلا ما أدلى بدلوه. إعلان القصير مدينة شيعية. يا غيرة الدين يا أهل السنة والجماعة، هذا تصرف عاقل؟ بدي افترض أصل الخبرية صح، هذا تصرف عاقل؟ هذا تصرف مسؤول؟ في مسلمين شيعة وسنة عايشين بكل أنحاء العالم، مو بس بالعالم الإسلامي، حاولون على بعضهم بهذه الطريقة. بيجي بقول إذا هذا صحيح ولا تصرف مدان وغلط، يدينونا قلنا نحن، ليش بتعمل الموضوع مذهبي وموضوع شيعي سني؟ مع العلم أن هذه المعلومة كاذبة، مش خاطئة بس كاذبة. ونحن اليوم الإخوان بالعلاقات الإعلامية حيوزعوا على وسائل الإعلام سي دي، وبتمنى وسائل الإعلام ينتبهوا لهذا الموضوع، لأنه بمدينة القصير معلش هي التفصيل بس. طيب جمعة أهم فضائيات عربية قاعد شغال عليها جمعة تحريض في مجموعة مساجد، هؤلاء الأغبياء لا يعرفون أنه بالقصير في شيعة، شيعة سوريين سكان أصليين من عشرات السنين أو مئات السنين الله أعلم، وعندهم حي وعندهم بيوت وعندهم مسجد، وهذا المسجد معمر من 10 سنين، واسم المسجد الإمام الحسن المجتبى، وفي شيخ بيصلي في جماعة. هو الشباب صح ولا غلط طلعوا هذه رواية وعلقوها على ميدنة مسجد الإمام الحسن المجتبى. أما جامع ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب فيبعد كيلومترات عن هذا المسجد، ولا أحد أقرب عليه، ولا أحد طلع على ميدنته، ولا حد حط علم. والسديل حيتوزع من قلب مدينة القصير، ببين هاي الميدنة اللي عليها العلم، وهذا المسجد مسجد الحسن المجتبى، وهذا مسجد الخليفة عمر بن الخطاب، وهذه بنية المأذنة وهي بنية المأذنة. نحن وصلنا لهون بدنا نحكي بالتفاصيل، بس مضطرين نحكي بالتفاصيل ليه؟ عم ينعمل من خلالها حرب مذهبية بالمنطقة. هذا كذب، هذا افتراء. بعدين الحسين يعني هو للشيعة، الحسين لكل المسلمين. على كل أسوأ شيء انه الناس تروح على الموضوع المذهبي بهذه الطريقة اللي عم تشتغل مين؟ أهم فضائيات عربية مقدمة حالة رأي ورأي آخر وموضوعية، وإذا أردت أن تعرف أكثر وما بعرف شو. إذا أن تعرف أكثر شو؟ تعرف الأكاذيب؟ تعرف التضليل؟ تعرف التزوير؟ هل عم بيصير؟ طيب على كل أيضا أضيف كما أضيف في كل بند من هذه البنود، أنه إذا حدا بيتصور أنه تصوير المعركة مذهبية أو طائفية، وأنه بالتزوير وبالكذب وبالتضليل وبالتهديد وبالتكفير وبالقتل، نحن منغير موقفنا؟ نعم منغير موقفنا. يعني هلأ ما بعد القصير مثل ما قبل القصير بالنسبة لنا، ما بيتغير شيء. ليش تغير المشروع؟ ليش تغير فهم المشهد؟ ليش تغيرت القناعات باستهدافات المشروع؟ ليش تغيرت المعطيات؟ بالعكس، هناك اتجاه للإصرار أكثر على المواجهة عند المشروع الآخر وتطوير هذه المواجهة. حيث يجب أن نكون سنكون، حيث يجب أن نكون سنكون، وما بدأنا بتحمل مسؤولياته سنواصل تحمل مسؤولياته، ولا حاجة للتفصيل. نعم، بهذا السياق في قوى إسلامية وأحزاب إسلامية عم تواصل معنا، عم تقدم أفكار، عم تقدم مبادرات. أنا بقولكم نحن منفتحين على أي نقاش حول الموقف في سوريا، بس طبعا أنا اليومين إجا بعض الأفكار وبعض المبادرات، هلأ ما في يعقب علي لأنه هذا بده نقاش مع قيادة حزب الله. لكن بهذه اللحظة اللي أنا عم بحكي فيها، المشهد هو المشهد، والتقييم هو التقييم، ورؤية هو رؤية، والفهم هو الفهم، والموقف هو الموقف. أما التفصيل فمتروك لحاجات الميدان. وعلى كل، نحن كلنا بمرحلة تاريخية حساسة وصعبة، والكل من نتحمل فيها هذه المسؤولية وتبعات هذه المسؤولية، ونسأل الله حسن العاقبة والعافية للجميع في الدين والدنيا والآخرة. ختاما أعيد وأكرر تحية والتقدير والاحترام والإجلال لكل جرحانا الأعزاء وجريحاتنا العزيزات. يجب أن أيضا أعبر عن تهنئتي وتهنئتكم جميعا في هذا اليوم لسماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، وللشعب الإيراني العزيز على هذا العرس الديمقراطي العظيم الاستثنائي الذي لا مثيل له في العالم الثالث. وهذا الحضور الشعبي الكثيف والهائل، والذي من الصباح تحدثت وكالات الأنباء الأجنبية أنه فاق كل التوقعات، والذي كما قال سماحة السيد القائد الله يحفظه، كل صوت نزل اليوم وينزل الآن في الصناديق هو إحياء جديد وتعبير جديد عن الثقة بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، التي يريد البعض أن يناصبها العداء وأن يحاربها ويعتبرها عدو العرب والمسلمين، ونسي إسرائيل ونسي القدس ونسي المشروع الأمريكي ونسي 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 ونسي. هذه إيران اليوم تقدم للكل وخصوصا للعالم الإسلامي نموذجا في الحضور الشعبي، في المشاركة الشعبية، في الانتخاب الشعبي. تصوروا اليوم نحن أمام مشهد الإمام القائد الولي الفقيه. للي ما بيعرفوا أصلا بالدستور شو صلاحيات الولي الفقيه، يعني صلاحيات بعض الملوك والأمراء العرب ورؤس العرب عنا قد الولي الفقيه على 100 مرة، للي ما بيعرفوا بالدساتير. على كل، الولي الفقيه في إيران صوت مثل أي فلاح إيراني، مثل أي إيراني، مسلم، مسيحي، أرمني، سني، فارسي، عربي، كردي، تركماني، بلوشي، مثله مثله، صوت واحد بيروح على الصندوق بينزل، ومجموع الأصوات بتجيب رئيس جمهورية، رئيس السلطة الإجرائية اللي عنده صلاحيات واسعة جدا في إيران. على كل، نأمل أن تعم هذه العراس الديمقراطية الشعبية جميع بلداننا في العالمين العربي والإسلامي. مبارك للجرحى يومهم وعيدهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.